إذا أنه انتهى من القراءة ماذا يعمل؟ يقف حتى يتراد نفسه ثم يركع. ودليل هذه الوقفة والسكتة كما قلت ما رواه أحمد والترمذي وأبو داود والبيهقي وابن حبان والدارقطني وغيرهم من رواية الحسن البصري عن سمرة بن جندب قال حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سكتتان: السكتة الأولى بعد تكبيرة الإحرام بعد تكبيرته الأولى، والثانية بعد قراءته الثانية وقبل الركوع. فالسنة أن يسكت ثم يركع. بعد أن يسكت ماذا يفعل بأبي هو؟ وهذه الوقفة لطيفة، سنة يا أخوان سنة. بعد ذلك يكبر تكبيرة الانتقال. ما حكمها؟ ما دليلها؟ متى تقال؟ حكمها جمهور أهل العلم على أن التكبيرات انتقال سنة. مالك، الشافعي، أبو حنيفة. وأما الإمام أحمد فانفرد فقال إن تكبيرات الانتقال واجبة. وحجته في ذلك أن النبي لم يتركها ولا مرة، وأنه علمها المسيء صلاته مما يدل على وجوبها، وقال وفعلها وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. وهي ثابتة في الصحيحين من حديث أبي هريرة، وثابتة في الصحيحين من حديث علي بن أبي طالب، وثابتة في غير ذلك. إذن متى تقال الله أكبر؟ تقال أثناء هويه إلى الأرض، لأنها للانتقال، لا يقولها وهو واقف ولا يتركها حتى يسجد. إذن أثناء هويه يقول الله أكبر، فإن انتهى الكلام فليكمل الفعل، خلافا للشافعية الذين يقولون ينبغي أن يمدها حتى يتفق الكلام مع الفعل فلا دليل عليه، والأصل أن التكبير جزم. إذن متى تقال؟ تقال أثناء انتقاله من القيام إلى الركوع، وهو أثناء قول الله أكبر يكون رافعا ليديه إما حذو منكبيه وإما إلى فروع أذنيه. الأول دليل حديث عبد الله بن عمر الذي عند الستة، وحديث أبي حميد الذي عند الجماعة إلا مسلما، والثاني دليله حديث مالك بن الحويرث وحديث وائل بن حجر إلى فروع الأذنين. ثم يكبر ويرفع يديه، ورفع اليدين سنة ثبتت عن أكثر من 20 صحابيا، وهذا خلافا للإمام أبي حنيفة عليه رحمة الله، فله دليلان: دليل ابن مسعود وحديث البراء بن عازب، أحدهما ضعيف والآخر متهم محكوم عليه بالوضع، وهي مخالفة لهذه الأحاديث فرضي الله عن الجميع. ثم يهوي راكعا. ما الركوع في اللغة؟ مطلق الانحناء يسمى ركوع، وفي الاصطلاح انحناء بالرأس حتى تصل اليدان إلى الركبتين. ما حكمه؟ الانتقال ركن والركوع ركن بالإجماع. ركنيته إلى متى؟ ركنيته حتى يصل كل عضو مكانه ويستقر، ثم ما زاد عن الاستقرار سنة، ما زاد عن الاستقرار سنة. يركع، يعني ما الواجب؟ الواجب أن تصل اليدان المعتدلتان إلى الركبتين. متى وصلت اليدان إلى الركبتين؟ فقد أسقط الوجوب، لكن إن استقر كل عضو مكانه أسقط الركنية الركوع وحصل الركوع. لكن هذا الركوع فيه سنن، وبودي أن أختم حديثي في سنن الأفعال في هذا الركوع وأطبقها عمليا. أبدأ من الرأس إلى الرجلين. الرأس ينبغي بل يسن أن يكون الرأس لا مرفوعا رفعا بينا ولا مخفوضا خفضا بينا، لما رواه مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: وكان لا يشخص رأسه ولا يصوبه. ولكن بين ذلك ظهره صلوات الله وسلامه عليه يحصر ظهره كما في حديث أبي حميد الساعدي عند أبي داود وأصله في البخاري، بل إنه وهذا سنة يواسي ظهره حتى لو صب الماء لاستقر، وهذا موجود وصف ظهر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لو يتساوى حتى لو صب عليه الماء لاستقر، موجود عند الطبراني بإسناد حسن من حديث أبي مسعود البدري، وموجود عند الطبراني بإسناد حسن من حديث أبي برزة الأسلمي، وموجود عند الطبراني بإسناد ضعيف من حديث أنس، وموجود بالطبراني بإسناد ضعيف من حديث ابن عباس، وموجود عند ابن ماجة بإسناد صحيح من حديث وابصة بن معبد. وأما يداه فإنه يتر وداه ويجعل يدا عضده بعيدا عن جنبه، يجافي عضده عن جنبه كما في سنن أبي داود من حديث أبي حميد الساعدي. وأما رجلاه فكما سبق عند المصافة. الآن نريد أن نطبق التطبيق الفعلي لركوع النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء من رأسه إلى رجليه مع بيان الحكم والدليل. نطبق.
الآن أريد من الأخ أن يقول الله أكبر، وهو أثناء تمويله يقول الله أكبر ويرفع يديه، الأيدي تكون مرمومة الأصابع ونكون هكذا إما إلى هنا وإما إلى هنا يقول تقوله الله أكبر ماشي. إذا وصلت اليدان إلى ركبتين اعتبر رافعا دون النظر إلى بقيته، وحصل الوجوب وسقطت الركنية بمجرد وصول اليدين إلى ركبتين دون النظر إلى كيف ذلك. أما إذا أردت أن يكون ركوع كركوع النبي صلى الله عليه وسلم نبدأ من الرأس، وهذا سنة. تقول عائشة: فكان إذا ركع لم يشخص بمعنى يرفع رأسه ولم يصوبه بمعنى يخفضه خفضا بينا، ولكن بين ذلك الرأس لا يشخص بمعنى يرفع رفعا بينا ولا يخفض يصوب خفضا بينا، إنما بين ذلك. بالنسبة للظهر يا أخوان، خلف لي المنين بالنسبة للظهر يتساوى ظهره مع رأسه حتى لو صب الماء استقاع. وهذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يتساوى حتى لو صب الماء استقاع، ثابت عند الطبراني بإسناد الحسن من حديث أبي مسعود البدري، ثابت في الطبراني بإسناد الحسن من حديث أبي برزة الأسلمي، وثابت عند ابن ماجه من حديث واقص بن معمر بإسناد صحيح، وعند الطبراني بإسناد ضعيف عن أنس وابن عباس أنه يساوي ظهره حتى لو صب الماء لاستقى. وهذا سنة. نأتي إلى اليدين، وتر يديه بحيث يبعد عضده عن جنبه. خلاص ما طلعت شيء كتاب كل شيء. وترى عضده عن جنبه. وترى، وهذا موجود عند أبي داود من حديث أبي حميد الساعدي، وترى في الركوع وترى عضده عن جنبه. ولكن يقول هنا هذه سنة، هذه سنة، ولكن إذا كان يتأثر بها من بجانبه فإياك أن تؤذي من بجانبك، لأن أذية المسلم محرمة وهذه سنة، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. فالإمام يفعل ما شاء لأنه لا يبالغ أحد ولا يبالغ. أما المأمون فيفعل ما استطاع ما لم يتضرر من بجانبه، فإن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وأذية المسلم محرمة وهذه سنة. لأن بعض الناس يسمع بالسنة ويطبقها فيترتب على السنة أمرا محرما. ينبغي أن نكون يا إخوتي تبعا لقول الله ورسوله والمصالح التي تترتب على أفعالنا. إذن وترى عضده عن وجافة عضده وجنبه. الأصابع هنا وضع راحته على ركبتين كالقابض عليهما وفرج بين اصابعه. وهذا التفريج وارد من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي حميد الساعدي عند ابي داود، ووارد امرا من النبي صلى الله عليه وسلم للانصاري عند ابن حبان من حديث عبد الله بن عمر: وفرج بين أصابعه، وفرج بين أصابعه. إذا وأما الرجلان فإنها تكون بينها مقدار شبر كما سبق من كلام. لأحد سؤال إخوان، إذا الرأس ينبغي أن يكون مساويا للظهر، والظهر ينبغي أن يكون متساويا حتى لو صب الماء استقر، العضد يباعد جنبين عن عضدين، يباعد عضدين عن جنبين، وترها ثم يضع يلقي راحتين ركبتين كالقابض عليها، ثم يفتج الاصابع كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلا وقولا. هذا ما يتصل بالتأليل بالنسبة للركوع. وسأتكلم إن شاء الله عن الركوع ماذا يقال فيه وماذا يخفض. هذا الدليل واضح إخوان؟ هل الأخ يمشي واضح؟ رأسه، ظهره، عضله، أصبعه، إصبعه، رجليه، كل واضح. والواجب هو أن تصل اليدان إلى، متى وصلت اليدان إلى الركبتين سقط الواجب، وإذا وصل إلى أن يصبح مستقر حتى يصبح كل عضو مكانه فإنه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيله جدا، لما رواه البخاري ومسلم من حديث البراء بن عازب أنه قال: رمقت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا قيامه فركوعه قريب من السهو
انتهى الوقت الذي اتفقنا عليه فمن كان له جدنا. لماذا أنا أقول انتهى؟ لأن لو دخلت في الأقوال الموجودة في الركوع لما كفاها هذا، فإن الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنسبة للركوع الذي يتتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الركوع بالقول يجد أنه أمر أمرا عاما أمر أمرا عاما ثم أمر أمرا خاصا ونهى نهيا عاما، وسأفصل ذلك إن شاء الله غدا. لأحد سؤال يا أخوان؟ سم علي ما شئ. لا، ما قرأ بالمعوذتين في العصر. ويقول الراوي فلا أدري أنسي أم أراد ذلك. نعم. وهي أطول المصلوات. نعم. هي التي تلي الفجر مباشرة من حيث الطول. أنه مرة قال من أوساط المفصل ومرة قال من طوال المفصل، وضم الظهر في بعض الروايات إلى الفجر من طوال المفصل. غير المرأة والحمار والأسود الأصل يا إخوتي أنه قطع بطلان ما لم يقم دليل على خلافه، فالأصل الأخذ بظاهر النص ما لم يدل دليل على خلافه، على أن المسألة مختلف فيها يعني. وأنا قلت لكم يجب أن تكون قلوبنا واسعة للخلاف، وأن كل منا يعذر الآخر ويدعو له. وقلت لكم هناك ثلاثة ضوابط وجدت فليخالفنا من شاء. خلاص. والله يا إخوتي الأصل أن الإنسان يسلم للنص، وبعد أن يسلم يبحث عن الحكمة، فأحيانا يجدها وأحيانا لا يجدها، ولذلك يعللون بأنه تعبدي، وأحيانا يعلل المتقدم ثم يظهر لمن بعده أن تعليله ليس بصحيح أو صحيح، وأحيانا لا تظهر الحكمة لجيل وتظهر لجيل بعده. وأضرب أمثلة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا إذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نوم فلا يغمس يده بالإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. عللها بأنه لا يدري أين باتت يده. بالله عليكم لو أننا وضعناها في أكمام بحيث أننا ندري أين باتت هل نغمس أيدينا؟ نغمس أيدينا ولا لا؟ يقول الرسول لا تغمس. قلت تقول إلا أغمس معناته حكمة عبودية، حتى لو دريت لا تغمس معي. هذه واحدة. الأمر الثاني يا إخوتي، علل ابن القيم في حديث أبي السمح والأحاديث الواردة في نحوه ومعناه في قول النبي صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. علل ابن القيم في تعليلات أربعة، لكن أنا بأخذ تعليل ابن القيم لأنه هو الصواب. قال لأن الذكر ينشر بوله فيتكاثر موضعه فيخف تركيزه، والمرأة تضعه في مكان محدد فيشتد تركيزه لذا يحتاج إلى غسل. الآن العلم الحديث أثبت هذا الكلام، وإذا أردتم انظر إلى أحد هذه الحفاظات مقول لها بنين وبنات، وانظر إلى القطن الموجود تجد البنت مكثف في موضع معين لأنها لا يتجاوزه وبالتالي يتركز، بينما الطفل موضوع في أكثرها لأنه ينشره وبالتالي إذا انتشر ضعف تركيزه. وهذا الذي أثبته العلم الحديث. في أشياء الآن لم تعرف إلا في هذا العلم في هذا الزمن الحكمة. الرسول صلى الله عليه وسلم في البخاري من حديث أبي هريرة يقول إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه فإن في أحد جناحه داء والآخر دواء. سألت أحد الذين أجروا تجارب عملية على الذباب فقال وضعنا الذباب وأخذنا أحد جناحيه فإذا الماء كله ونظرناه بالمجهر فإذا الماء كله جراثيم، فوضعنا الجناح الذي أخذناه فقضى على تلك الجراثيم. إذا لماذا لأن في جناحيه داء والآخر دواء؟ ما كانوا يعرفون، لأن هذه أمور تجريبية تحتاج إلى مجاهر وتحتاج إلى معامل. الآن أصبح العلم الحديث يبين هذا. أنا سألت مستشارا استشاريا في الطب قال عملنا عليه تجارب فوضعنا إناء فيه ماء ثم أخذنا أحد جناحيه ثم غمسناه بالماء ثم نظرناه بالمجهر فإذا هو مليء بالجراثيم، ثم أرجعنا إلى الإناء ذلكم الجناح فقضى على تلك الجراثيم. وهذا يثبت فعلا أن في أحد جناحيه داء والآخر دواء. إذن يا إخوتي أولا علينا أن نسلم لله ولرسوله إذا ثبت النص، ثم علينا أن نلتمس الحكمة، فإن وجدناها فالحمد لله، وإن لم نجدها فنتهم أنفسنا، لأن ما لم نجده أنا قد تجده أنت، وما لم يجده هذا الجيل يجده الجيل الذي يليه، ونحن مطالبون بالتسليم. وأحيانا ينص على الحكمة من الأمر لثلاثة أسباب، كما في صحيح البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري.